اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
من هدي الحسين
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من آداب التعامل الاجتماعي التي علمنا إياها أدب محمد وعلي وسيد الشهداء عليهم السلام ما نقله الشيخ باقر شريف القريشي في كتاب حياة الإمام الحسين عليه السلام عنه عليه السلام أنه قال: العاقل لا يحدث من يخاف تكذيبه، ولا يسأل من يخاف منعه، ولا يثق بمن يخاف عذره، ولا يرجو من لا يوثق برجائه. نقل المحدث النوري عن كتاب مكارم الأخلاق عن الحسين بن علي عليه السلام وضمن حديثه عن سنن جده صلى الله عليه وآله أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يبتدئ طعامه إذا كان صائما بالتمر. أحبتنا المؤمنين، روى السبزواري في كتاب العوالم قال: كان الحسين بن علي عليه السلام إذا توضأ تغير لونه وارتعدت مفاصله، فقيل له في ذلك فقال: حق لمن وقف بين يدي الله الملك الجبار أن يصفر لونه وترتعد مفاصله. وهكذا يعلمنا سيد الشهداء وصاحب دعاء عرفة دعاء معرفة الله أن الذي يخشى الله حق خشيته محال أن يخشى أحدا من خلقه. أحبتنا الكرام، في ختام هذه الحلقة ندعوكم إلى أن تستمعوا إلى هذه الأبيات الشعرية المنسوبة إلى شهيد العارفين الحسين بن علي عليهما السلام، وهي في الدعوة إلى التضرع إلى الله وطلب المغفرة: تعالج بالتطبب كل داء، وليس لداء ذنبك من علاجي سوى ضرع إلى الرحمن محض، بنية خائف ويقين زاجي، وطول تهجد بطلاب عفو بليل مدلهم الستر داجي، وإظهار الندامة كل وقت على ما كنت فيه من عوجاجي، لعلك أن تكون غدا عظيما ببلغة فائز مسرور ناجي. في الختام مستمعينا الأفاضل، نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 23 من صفر عام 1443 هجري قمري، والمصادف 8 من شهر مهر عام 1400 هجري شمسي، والموافق 30 من أيلول سبتمبر عام 2021 ميلادي. في 23 من شهر صفر عام 1301 للهجرة، توفي في مدينة أصفهان بوسط إيران الفقيه والعلامة الإيراني الكبير الشيخ محمد باقر آغا نجفي الأصفهاني. وقد ولد آغا نجفي الأصفهاني عام 1234 للهجرة، وتلقى تعليمه الدينية في مدينته أصفهان لدى والده الشيخ محمد تقي الأصفهاني صاحب كتاب هداية المسترشدين، ثم سافر إلى مدينة النجف الأشرف بالعراق ليتتلمذ على يد كبار العلماء كالشيخ حسن كاشف الغطاء والشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر، وحصل على درجة الاجتهاد بتأييد الفيلسوف الكبير الشيخ مرتضى الأنصاري. ومن أبرز مؤلفات الشيخ محمد باقر آغا نجفي الأصفهاني كتاب لب الفقه ولب الأصول، وهامش على كتاب المعالم لوالده الشيخ محمد تقي الأصفهاني. وأخيراً، وفي 30 من أيلول سبتمبر عام 1938 ميلادي، عقد مؤتمر ميونخ التاريخي في ألمانيا بمشاركة الزعيم النازي الألماني أدولف هتلر والزعيم الإيطالي موسوليني وإدوارد دالاديه وتشامبرلين رئيسي وزراء فرنسا وبريطانيا. وكان الغرض من المؤتمر هو إيجاد حل للخلافات بين ألمانيا وتشيكوسلوفاكيا. وقد كشف المؤتمر عن حقيقة الدول الأوروبية الاستعمارية، إذ تم الاتفاق على إلحاق قسم من أراضي تشيكوسلوفاكيا بألمانيا. كما توصل الزعيم الألماني النازي خلال المؤتمر إلى أن أوروبا عاجزة عن المقاومة أمام المطالب الألمانية. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وهزيمة ألمانيا عام 1945، استرجعت تشيكوسلوفاكيا أراضيها كاملة. أعزائي الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. Thank you.
بريق الكلام.
كل من يدخل الجنة يدخلها من باب، ولكن ليست كل الأبواب تشبه بعضها. جاء في كتاب غاية المرام، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن الحسين باب من أبواب الجنة، من عانده حرم الله عليه رائحة الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
حكايات جحا،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أيها الأصدقاء كيف حالكم؟ نتمنى أن تكونوا بصحة جيدة.
نعم يا أصدقاء كيف حالكم؟ أهلا وسهلا بكم. لدينا سؤال صغير جدا جدا منكم،
والأهم أن تجيبوا عليه بصراحة.
سؤالنا هو: هل تقومون بالاعتذار عندما تخطئون بحق أحد؟
أم تشعرون أنكم ضعفاء عندما تقومون بذلك؟
تعالوا معنا يا أحبابنا لنرى اليوم سوية ما هي أهمية الاعتذار.
إذن موضوع حلقتنا لهذا اليوم يا أعزائنا سيكون الاعتذار.
نبدأ
أحب أنا أولى الفقرات كما تعودتم مع فقرة قصة اليوم.
وقصتنا لهذا اليوم ستكون حول بعض الأصدقاء عندما يخطئون ولا يعتذرون.
هذا يا أصدقاء الحلوين عمل غير صحيح، لأن الذي يخطئ عليه أن يعتذر ويعترف بخطئه.
وهذا هو الصحيح. إذن هيا بنا يا جنان لنستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى.
هيا بنا يا حنان. أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم، هل أنتم بخير؟ حسنا، تعالوا لنستمع قصة اليوم. أحبائي، كان يا ما كان، كان هناك إخوة يحبون بعضهم البعض كثيرا. كبيرهم كان اسمه عدنان، يخاف على إخوته الأصغر منه كلهم، خاصة أختيه سمية وزينب، لأنهما كانتا صغيرتين بالعمر، ولذلك كان الأخوة يحبون عدنان كثيرا وكذلك سمية وزينب. ولكن يا أحبائي، كان الأخ الأصغر لعدنان واسمه علاء، كان مشاكسا ويحاول أن يثير المشاكل مع أخوته وأخواته. تعالوا أحبائي نتابع قصة اليوم لنتعرف على مشاكل علاء.
السلام عليكم. صباح الخير يا سمية.
وعليك السلام، صباح الخير يا زينب.
يا سمية، ألم تشاهدي قلمي؟ إنه غير موجود في الحقيبة.
لا يا زينب، لم أشاهد.
الليلة أمس كنت أكتب به.
صدقيني يا زينب، لو كنت شاهدته لقلت لك. صدقيني.
والآن ماذا أفعل يا سمية؟
سأعطيك قلمي لما نصل المدرسة، فأنا أمتلك قلما آخر.
صحيح.
نعم.
شكرا لك يا سمية، شكرا.
السلام عليكم، صباح الخير.
وعليك السلام، صباح الخير يا عدنان.
شكرا. ماذا بكم يا ها؟
لا شيء، لا شيء يا عدنان.
كنت أبحث عن قلمي فلم أجده.
قلمك؟
نعم.
قلت لك سوف أعطيك قلمي يا زينب، لا تقلقي.
شكرا.
لقد تأخرنا عن المدرسة.
هيا هيا بنا يا سمية،
هيا
لنذهب.
هيا
هيا
زينب. هيا
أحبائي الحلوين، لما وصلت زينب وسمية إلى المدرسة وبدأ الدرس، طلبت المعلمة من الجميع أن يبدأوا بالكتابة. ولما فتحت سمية حقيبتها لكي تعطي لزينب قلما مثل ما وعدتها، تفاجأت سمية أنها هي الأخرى لا تمتلك أي قلم في حقيبتها.
ها؟ ماذا؟ يا إلهي، أين قلماي؟ ماذا أفعل الآن؟
سمية، يا سمية.
نعم يا زينب.
أعطيني القلم أرجوك.
لا أدري يا إلهي، لا أجد قلماي، ماذا أفعل الآن؟ لا بأس يا زينب، سوف أخذ قلمين من معلمتنا، لا تقلقي، لا تقلقي.
ولكن
يا زينب.
ولكن يا سمية، من أخذ قلمينك؟
سوف لن أسامحه أبدا. نعم
أحبائي. وعندما عادت سمية وأختها زينب إلى البيت، قال لهم عدنان:
ها، كيف كانت إجابتكم في الامتحان؟
يا عدنان، لولا المعلمة وفاء لما كنا نستطيع أن نجيب عن الأسئلة أبدا.
ولماذا يا أختي؟
لأن الذي أخذ قلمي أخذ أيضا قلمي سمية.
هل تصدق يا عدنان أنني أنا أيضا قد فقدت قلمي؟
نعم.
أنا متأكدة كان في حقيبتي.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف كيف كانت إجابتكما في الامتحان هذا اليوم؟
ولماذا تضحك يا علاء؟ هل هناك شيء يدعو للضحك؟
ربما يعلم ماذا حصل لنا.
وماذا حصل لكما يا أختي العزيزتين؟
ألا تعلم؟
ماذا؟ لماذا يضحك؟ هل هناك ما تخفيه يا علاء؟ ها؟
الحقيقة.
هيا قل الحقيقة أيها المشاكس. تكلم يا علاء. هل أنت من أخذ الأقلام من حقيبتي؟ هيا قل بسرعة.
يا سمية ويا زينب، لقد فكرت أن أمازحكما قليلا.
هذا مزاح صحيح يا علاء.
تأخذ أقلامنا وتتركنا نذهب إلى المدرسة بدون أي قلم.
نعم، هل تعرف
وتسمي هذا مزاح؟
نعم يا علاء. هل تعرف كم شعرنا بالحرج ونحن داخل الصف؟
نعم.
يا علاء، لا نعرف ماذا نفعل.
يا علاء يا أخي، هذا المزاح ليس صحيحا.
نعم. قلت إنني كنت أحب أن أمزح معكما، لا أكثر.
لقد أوقعتنا في ورطة يا علاء.
نعم، لقد أوقعتنا في ورطة. لولا المعلمة التي ساعدتنا في إعطائنا قلمين كنا قد حرمنا من الامتحان.
نعم يا علاء.
عليك أن تعتذر لأختيك سمية وزينب. هيا بسرعة.
ولماذا أعتذر يا عدنان؟ ها؟ قلت إنني كنت أمزح معهما.
لقد أوقعت زينب وسمية في ورطة.
نعم.
وعملك كان غير صحيح، لذلك عليك الاعتذار يا علاء.
وأنا هيا بسرعة. كنت أمزح معهما.
بسرعة اعتذر لهما. هيا
يا أخي لا.
وهكذا يا أعزائي الحلوين، رفض علاء أن يعتذر لأخته سمية وكذلك لأخته زينب، بل أصر على موقفه أنه كان يمزح فقط. أحبائي، في يوم قرر علاء أن ينصب فخا في حديقة البيت. هل تعرفون لماذا؟ تعالوا نتابع معا بقية أحداث القصة.
سوف يكون فخا جميلا، سوف يسقط في الحفرة من يمر فوقها.
علاء، يا علاء.
ماذا تريد يا عدنان؟
ألا تأتي هنا قليلا؟ ها؟
حاضر أنا قادم.
هيا بسرعة يا علاء.
ربما ستكون أنت الضحية يا أخي عدنان، سوف تسقط في هذه الحفرة وسوف يكون موقفا مضحكا جدا.
ماذا تفعل يا علاء؟ ها؟
لا شيء، أنظف الحديقة قليلا يا عدنان.
هذا أمر جيد.
نعم هذا جيد. ألا تأتي لتشاركني؟
أنا مشغول يا أخي. لما أكمل عملي سوف أساعدك في تنظيف الحديقة.
عدنان يا عدنان.
نعم يا سمية.
هل تعرف أين نظارتي الطبية؟
لا لم أشاهدها. أعتقد أن هذه المقالب هي من مقالب أخيك علاء. اذهبي واسأليه يا سمية.
وأين هو علاء؟
هناك في الحديقة.
سوف أذهب إليه يا عدنان.
حسنا.
وفعلا يا أحباء الحلوين، ذهبت سمية إلى علاء لكي تسأله عن نظارتها الطبية. ولما وصلت إلى الحديقة لم تجد علاء، بحثت عنه فلم تشاهده.
علاء أين أنت؟
وماذا؟
علاء أين أنت؟
أين
هو؟ لقد قال عدنان إنه ينظف الحديقة، ولكن أين اختفى؟ يا إلهي. علاء أين أنت يا علاء؟ ها؟
لو تقدمت سمية خطوة واحدة أخرى
علاء
فسوف تسقط في الحفرة.
هيا تقدمي. علاء أين أنت؟ يا إلهي ساعدوني.
ماذا بك يا سمية؟
ساعدني يا عدنان.
الحقي عدنان، الحق في أختك.
ماذا حصل؟
ساعدني يا عدنان بسرعة.
الحقي يا عدنان، الحقي يا عدنان.
ماذا بك يا سمية؟
أعرف يا زينب.
اهدي يا سمية، اهدي. لا تتحركي أكثر يا سمية، سوف أتصل بسيارة الإسعاف.
كنت أمزح.
وهذا ليس بمزاح.
وهكذا يا أحبائي، أصر على أن لا يعتذر لأخته، ولكن بعد أن وصلت سيارة الإسعاف قام الطبيب بفحص سمية وتبين أن قدمها قد أصيبت بكسر، ولذلك تم نقلها إلى المستشفى.
هل صدقت ما قلته لك يا علاء؟ لقد تسببت أنت في كسر قدم أختك سمية.
نعم هذا صحيح، أنا المذنب في ذلك.
هذا؟
أنا أعتذر يا عدنان. نعم. أعتذر كثيرا.
أرجو أن يكون هذا درسا لك في المستقبل يا علاء.
نعم لقد قصرت كثيرا بحق سمية، وهي لا تستحق مني هذا الأمر. أعتذر كثيرا كثيرا منها.
نعم. أرجو أن يكون هذا درسا لك في المستقبل يا علاء.
نعم يا عدنان. نعم.
وهكذا يا أحبائي، بعد أن عرف علاء ما جرى لأخته سمية، شعر بالندم واعتذر من الجميع، وقرر ترك المزاح الذي يمارسه مع الآخرين، وتعلم أن من يعتذر يكسب حب الآخرين له واحترامهم. أحبائي، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء، إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
الله 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 الله. أنا الطفل الصغير أنام في السرير، أنا الطفل الصغير أنام في السرير، عيوني كالنجوم عيوني كالنجوم، وشعري كالحرير. الله 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 الله. كالورد والحنون أنام كل ساعة، كالورد والحنون أنام كل ساعة، يا أمي الحنون يا أمي الحنون، هاتي لي الرضاع. الله 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 الله.
أحبنا، الإنسان يعمل ويخطئ، وهذا طبيعي لأننا لسنا معصومين،
ولكن الأهم كيف نتعامل مع أخطائنا. هل نكررها دون انتباه أم نحاول إصلاحها ونعتذر من كل شخص أخطأنا بحقه؟
لذلك يا أحبابنا، علينا في البداية أن نعرف ما هو خطأنا وبحق من أخطأنا، من صديق أو أخ،
وأحيانا يا أصدقائنا نخطئ حتى بحق أنفسنا عندما نقترف ذنبا. فعلينا يا حنان،
علينا يا جنان أن نعتذر من كل هؤلاء. وتذكروا دوما يا أصدقائنا قول الإمام علي عليه السلام: أعقل الناس أعذرهم للناس.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الاعتذار فمثلا إذا أخطأ معنا صديقنا واعتذر إلينا فعلينا مسامحته، وإذا نحن أخطأنا معه فعلينا أن نذهب ونعتذر إليه، فيعتراف بالخطأ فضيلة. فأذهب وأعتذر إليه وأقول آسف إنني أخطأت معك. فالذي يعتذر فإن شخصيته قوية، وأن نبي الإنسانية محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان يوصينا بالأخلاق الحميدة، فهو الذي قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقد مدحه الله عز وجل في كتابه الكريم، قال له: إنك على خلق عظيم. فإن المسامحة من أخلاق آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نتبع هذه الأخلاق الحميدة ونسير على ما صار به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أخطأنا مع صديقنا فعلينا أن نذهب إليه ونقول: آسف إني أخطأت معك. فإذا هو أخطأ معي فعلي أن أسامحه، مثل ما قال: الاعتراف بالذنب فضيلة. فإذا اعتذرنا يفيد هذا الموضوع تزيد المحبة والثقة بالناس والأواصل والمحبة، وتوثق علاقتنا وتربطنا بعضنا مع بعض. سجاد محمد عباس، العراق.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أحباءنا أصدقائنا، إذا أخطأ أحد في حقكم وأراد الاعتذار منكم، لا تترددوا في قبوله ولا تسمحوا للغضب أن يتغلب عليكم،
بل تذكروا أنكم إخوة وأصدقاء، فبالاعتذار تزداد المحبة والاحترام بينكما.
نعم يا أصدقاء، وقد علمنا الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام ذلك حين قال: إن شتمك رجل عن يمينك ثم تحول إلى يسارك واعتذر إليك فاقبل عذره.
فأهل البيت عليهم السلام يريدون أن نكبر بأخلاقنا وديننا كما كانوا هم، فعدونا يا أصدقائنا أن تقوموا بذلك.
أصدقائنا يا حلوين، يا شطار، يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن نقف عند محطة
عند محطة طرائف. معلم للتلميذ: استعمل كلمة ذات في جملة مفيدة. فوقف التلميذ قائلا: لماذا أنا بالذات؟
سأل المعلم: من منكم بارع في العلوم؟ رفع أحد التلاميذ يده قائلا:
أنا جاهز لأي سؤال.
سأله المعلم: قل لي، لماذا رقبة الزرافة طويلة؟ فقال التلميذ:
لأن رأسها بعيد.
أصدقائنا الحلوين الشطار، أحبتنا، الاعتذار عن الأخطاء يمنع تكرارها. الأهم
والأهم يا جنان أن الاعتذار يصلح المشاكل التي تكون بين الناس، ولا يعتقد أحد أن بقيامه بذلك قد يصغر بأعين الناس، بل على العكس فإنه يكبر بأخلاقه.
نعم يا حنان، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكي يعلمنا أهمية الاعتذار، قال: من اعتذر إليه أخوه المسلم من ذنب قد أتاه فلم يقبل منه لم يرد علي الحوض غدا.
ومن منا لا يريد ذلك؟ فلنجعل الاعتذار يا أصدقائنا وسيلة لمحبتنا، والأهم لرضا الله ورضا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقاء أن التماسيح القوية تقوم بالتهام التماسيح الضعيفة عندما يصبح الطعام قليلا أو نادرا؟
هل تعلمون أنه في عام 1861 تم التقاط أول صورة ملونة وكانت لفراشة مزركشة بالألوان؟
هل تعلمون يا أحبائي أنه في خط الاستواء يتساوى الليل والنهار على مدار السنة؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
وليد يحب أن يصنع المعروف مع كل الناس، ولا يفرق بين الغريب والقريب في معاملته الإنسانية، فهو يتمتع بذكاء خارق وفطنة. فعندما يحضر إلى منزله تجده رغم عمره الذي لا يتجاوز 11 يستقبلك وكأنه يعرفك منذ مدة طويلة، فيقول أحلى الكلام ويستقبلك أحسن استقبال. وكان الفتى يرى في نفسه أن عليه واجبات كثيرة نحو مجتمعه وأهله، وعليه أن يقدم كل طيب ومفيد، ولن ينسى ذلك الموقف العظيم الذي جعل الجميع ينظرون إليه نظرة إكبار.
نعم يا أصدقائنا، ففي يوم من الأيام رأى وليد كلبا يلهث من التعب بجوار المنزل، فلم يرضى أن يتركه، قدم له الطعام والشراب، وظل وليد يفعل هذا يوميا حتى شعر بأن الكلب الصغير قد شفي وبدأ جسمه يك وتعود إليه الصحة، ثم تركه إلى حال سبيله، فهو سعيد بما قدمه من خدمة إنسانية لهذا الحيوان الذي لم يؤذي أحدا ولا يستطيع أن يتكلم ويشكو سبب نحوله وضعفه.
وكان وليد يا أصدقائنا يربي الدجاج في مزرعة أبيه، ويهتم به ويشرف على عنايته وإطعامه، وكانت تسلية بريئة له. وذات يوم انطلقت الدجاجات بعيدا عن القفص، وإذا بصوت هائل مرعب يدوي في أنحاء القرية. وقد أفزع الناس كثيرا،
حتى أن وليدا نفسه بدأ يتراجع ويجري إلى المنزل ليخبر والده. وتجمعت الأسرة أمام النافذة التي تطل على المزرعة، وشاهدوا ذئبا كبير الحجم وهو يحاول أن يمسك بالدجاجات ويجري خلفها وهي تفر خائفة فزعا.
وفجأة يا أصدقائنا ظهر ذلك الكلب الذي كان وليد قد أحسن إليه في يوم من الأيام، وهجم على الذئب وقامت بينهما معركة حامية، وهرب الذئب وظل الكلب الوفي يلاحقه حتى طرده من القرية، وأخذ وليد يتذكر ما فعله مع الكلب الصغير، وها هو اليوم يعود ليرد الجميل لهذا الذي صنع معه الجميل ذات يوم.
نعم يا أحبائنا، عرف وليد أن من كان قد صنع خيرا فإن ذلك لن يضيع، ونزل وليد إلى مزرعته وشكر الكلب على صنيعه بأن قدم له قطعة لحم كبيرة جائزة له على ما صنعه، ثم نظر إلى الدجاجات فوجدها فرحة تلعب مع بعضها وكأنها في حفلة عيد جميلة.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
وبحالي تعلم صوب المخيم. من هدي الإسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وأحبهم إليه سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. نبدأ أولا بالسؤال التالي، وهو أن الإنسان يبتلى أحيانا بمجموعة من المصائب والكوارث مع أنه لم يرتكب ذنبا، فما هو تحليل القرآن الكريم لهذه الكوارث في ضوء العدل الإلهي؟ وجوابنا هو أن القرآن الكريم تحدث عن هذه المسألة التي اعتبرها مسألة امتحانية واختبارية، إذ إن إحدى السنن الإلهية الحتمية للإنسان هي سنة الامتحان، والكوارث والمصاعب هي إحدى وسائل الاختبار. فالقرآن الكريم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، صدق الله العلي العظيم. هنا يا إخوة الإيمان، قد يتبادر إلى أذهانكم السؤال: هل أن الله سبحانه وتعالى غير عليم بما سيفعله الإنسان حتى يستخدم وسيلة لاختباره؟ فنقول لكم: إن الله عز وجل عليم بنا وبتفكيرنا، والقصد من اختباره لنا هو أنه يريد معرفة العمل منا كي نستحق عقابه أو ثوابه. فالله عز وجل لا يحاسبنا وفق علمه السابق بصلاح وفساد أعمالنا السابقة. وهنا يا إخوة الإيمان، لابد لنا من الاطلاع على المسألة التالية، ألا وهي طريقة التغلب على تلك المشاكل واجتيازها بشكل موفق. والاستكشاف طريقنا نستعين بالقرآن الكريم الذي يرسم لنا عدة طرق، منها الطريقة التي تتمثل في امتلاك النظرة الإلهية للعالم كله، فنعتبر بأن الدنيا محل عبور وليست مقام بقاء، هذا من جهة. أما من جهة أخرى، نعتبر أنفسنا بأنها ملك لله سبحانه وتعالى وحده، فنحن لسنا سوى أمانة، ولا اعتراض لدينا على الرحيل من هذه الدنيا الفانية. هذه الرؤية الإلهية للعالم تجهزنا للتعامل السليم مع الأحداث، هذه هي الطريقة الأولى. أما الطريقة التالية التي يرسمها أيضا القرآن الكريم لنا لمواجهة تلك المشاكل هي الوعي بالسنن الإلهية. بسم الله الرحمن الرحيم، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، صدق الله العلي العظيم. من هنا يا إخوة الإيمان، فالوحي والسنن الإلهية هما التصديق بأن الشدائد والمصائب ليست أمرا جديدا في حياة البشرية، ولسنا الوحيدين في مواجهتها، فهي سنة وقانون إلهي لا بد من المرور به واجتيازه. وإذا أدركنا يا إخوة الإيمان هذه الحقيقة، فسوف نستعد لمواجهتها بشكل أكبر وأقوى. وهنا ننتقل إلى الطريقة التالية القرآنية، وهي التوجه لله سبحانه وتعالى واليقين بحضوره في كل آن وفي كل زمان ومكان، حيث أنه يسمع كل منا ويرى أعمالنا وييسر الصعاب من أمورنا، فهو القائل لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، وهو القائل أيضا والآمر للنبي نوح بصنع السفينة تحت نظره ورعايته، واصنع الفلك بأعيننا. الأمر الذي جعل النبي نوح يقاوم أولئك الذين واجهوه بقولهم: ألم تدع النبوة فكيف أصبحت نجارا؟ وهنا يا إخوة الإيمان، نأتي إلى خلاصة جوابنا عن ذلك السؤال، فنقول: إن الله عادل، والمتاعب والصعاب التي تواجهنا تمثل مواد امتحان واختبار من قبل الله سبحانه وتعالى لنا. وهنا ننتقل وإياكم إلى السؤال التالي. لقد قال الله تعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، صدق الله العلي العظيم. من هذه الآية ندرك يا إخوة الإيمان أن المتاعب التي تحل بنا ناشئة عن أعمالنا. فإذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا يقع أولئك الأفراد الذين يسلكون سلوكا أسوأ من سلوكنا فيما نحن فيه من المتاعب والعقبات؟ نجيب عن هذا السؤال بالاعتماد على القرآن الكريم، فنقول بأن حساب الأفراد والجماعات ليس واحدا عند الله سبحانه وتعالى، بل هو عدة أنواع. فالنوع الأول جماعة من البشر يباشر الله تأديبهم فورا، وذلك لأنه لا ينتظر من هذه الجماعة العمل الخاطئ. النوع الثاني جماعة يمهلهم الله إلى أجل ثم يؤدبهم، أي أنه يمهلهم ولا يهملهم. أما النوع الأخير فهم الذين يتركهم الله في حياتهم يعيشون حياة الرفاه، لا يؤدبهم الله بل يؤجل حسابهم ليوم القيامة. هذا التفاوت يا إخوة الإيمان في حساب الله قائم على أساس حكمة. فالعناصر المذنبة تتفاوت في نوع العمل وطبيعة الذات، من هنا كان حسابها متفاوتا. لذلك فأولئك الأشخاص الذين يعيشون برفاهية، فنتساءل لماذا لا تحل بهم المصاعب؟ فنقول بأن رفاههم ذلك هو أفضل وسيلة لعذابهم. فخلاصة كلامنا يا إخوة الإيمان هو أن غضب الله يكون أحيانا بوسيلة ذلك الرفاه والراحة التي يمهل بها الظالمين، ويبقى جزاء الآخرة في النهاية. أما السؤال الثالث الذي قد يعترضنا في بحثنا لمسألة العدل الإلهي هو الآتي: إذا كان الله عادلا، فلماذا يخلق أناسا مشوهين يقضون أعمارهم في الآلام ويكونون محل إهانة وتحقير الناس لهم؟ الجواب هو: كنا قد ذكرنا سابقا بأن عامل وجود الكثير من المتاعب هو نحن أنفسنا. فالله عز وجل يقول في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، صدق الله العلي العظيم. فالأفراد المشوهون هم من نتائج الإهمال الذي يرتكبه الوالدين، وبحكم تساهلهما يأتي وليدهما مشوها. من هنا كان لابد من مراعاة مجموعة بنود صحية ونفسية للتعايش مع تلك الحالات. ولكن هنا سؤال يطرح نفسه: ما هو ذنب الطفل؟ فنقول بأن الطفل لا ذنب له، والله منزه عن التقصير، فالتقصير منحصر في الوالدين، والنتائج وقعت على رأس الطفل المسكين. وهذا الوضع هو شكل لكل ظلم يقع في هذا العالم. فالتقصير من الظالم، والمظلوم هو الذي يتحمل الآلام. وقد تتساءلون أيضا وتقولون بأن تقصير الوالدين كان في لحظة، بينما عذاب الطفل المشوه دائما. وهنا أيضا نقول لكم بأن ذلك ليس مرتبطا بتقصير الله سبحانه وتعالى عن ذلك، بل إنه ظاهرة طبيعية. فإننا حينما نأخذ سكينا ونمزق به أعيننا مثلا في دقيقة واحدة، فسوف نتحول إلى عمي ولمدة 70 سنة مثلا. وهكذا يا إخوة الإيمان، فتقصير دقيقة بقيت آثارها دائما. نأتي هنا إلى السؤال الرابع الذي قد يراود أذهاننا من خلال بحثنا لمسألة العدل الإلهي، وهو: إن الإنسان مع كثير من الجهد يؤدي عملا ما، غير أن ذلك العمل يسبب الذنوب والوساوس الشيطانية ويفسده. من هنا كان السؤال المثالي: هل أن خلق إبليس منسجم مع العدل والحكمة الإلهية؟ الجواب: إن الإمكانات التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لإبليس كانت كلها خيرا، ولكن سوء إبليس كان نتيجة عصيانه لأمر الله سبحانه وتعالى، والأسوأ من ذنبه ذاك هو أنه لم يلجأ مع ذلك إلى التوبة والندم، بل كان غرورا فخورا وعاصيا. غروره وعصيانه مرتبطان بشخصه ولا علاقة لهما بالله سبحانه وتعالى وعدله. ومسألة الوسوسة الشيطانية للإنسان ليست بالشكل الذي تدفع الإنسان جبرا لارتكاب الذنب، وإنما هي بالنسبة إليه دعوة إلى العمل، أي أن تلك الوساوس لا تسلب من الإنسان إرادته. من هنا كان لها الجانب الإيجابي، والذي يكمن في أن رشدنا مرتبط بمخالفة الهوى وتلك الوساوس، ومن هنا أيضا كان لوجودها الدور الكبير في قيمة صلاح الإنسان. فإذا لم تكن هناك وساوس شيطانية فصلاح الإنسان لا قيمة له. وهكذا يا إخوة الإيمان، فالشيطان لا يتوجه إلى الشخص إلا بعد أن يحيل إليه ذلك الشخص ويتبعه ويتولاه. من هنا كان الإنسان هو الذي يجر الشيطان لإغوائه. فالقرآن الكريم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما سلطانه على الذين يتولونه، صدق الله العلي العظيم. لذلك يا إخوة الإيمان، لا يمكننا القول بأن خلق الشيطان مناف للعدالة الإلهية، فالله سبحانه وتعالى لا يصدر عنه إلا ما هو ضمن الحكمة الإلهية وموازين العدل. وفي ختام بحثنا هذا يا إخوة الإيمان، لابد لنا في مسائل العقيدة والفكر من رفع كل تردد وشك، لأن الشكوك والشبهات البسيطة حينما تدخل أذهاننا تؤدي إلى سلب الأمل من نفوسنا، وتعطل حركة فكرنا وقلوبنا، وتحول حياتنا إلى حياة متعبة وشاقة. والحمد لله رب العالمين. من هدي الإسلام.